قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في أكحافهما فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يكذب في ربه إلى رب أنم. متفق عليه. قال ابن عمر:
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الآنية. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في المياه، ناسب أن يذكر الآنية، لأن الماء يحتاج إلى وعاء، الماء سيال يحتاج إلى وعاء يحفظه، وهذا الوعاء هو الآنية. والآنية جمع إناء، يقال إناء وآنية، وأصله أأنية، أصله أأنية بهمزتين، ثم إن الثانية سهلت وصارت آنية. والآنية هي ما يستعمل وعاء، ما يستعمل وعاء للطعام والشراب وغير ذلك. والأصل في الآنية الإباحة، الأصل الحل، فكل الأواني حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان نجسا، ما دل الدليل على تحريمه على حرام، وكذلك ما كان نجسا فإنه حرام أيضا، أنه لا يجوز استعمال المواد النجسة وتصنيعها أواني أو غير ذلك. سواء كانت هذه الأواني، قلنا الأصل فيها الإباحة، سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من جلود، وسواء كانت رخيصة أو ثمينة كالجواهر، والأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أو كان من جسد. ثم ذكر الأحاديث التي نهت عن بعض الأواني، فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فهذان الحديثان نهيا عن أواني الذهب والفضة. حديث حذيفة، حذيفة هو حذيفة بن اليمان، هو وأبوه صحابيان، حذيفة الصحابي وأبوه اليمان صحابي أيضا رضي الله عنهما، وأبوه استشهد يوم أحد، اليمان استشهد يوم أحد، وحذيفة صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بأسرار لا يفضي بها إلى غيره، وذلك لأمانته رضي الله عنه، ولذلك كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحابي جليل مشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا، هذه ناهية، لا ناهية، فتشربوا فعل مضارع مجزوم بلاء ناهية وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصل تشربوا أصل تشربون فحذفت النون من أجل الجازم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الآن كما سبق جمع إناء، والمراد به الوعاء، ومعنى آنية الذهب والفضة أي المصنوع، الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، سواء كان هذا الإناء خالصا أو كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموى والمطلي والمكفت والمقعم، يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين أو كان فيه شيء من الذهب والفضة لتزيينه، فإن النهي عام. والذهب معدن نفيس، والفضة كذلك معدن نفيس، هما أنفس المعادن. الذهب لونه أصفر أو أحمر، والفضة لونها أبيض، وهما المعدنان اللذان اتخذ منهما النقود، معدنان اتخذ منهما النقود. والعملات عند سائر الدول، فهما معدنان نفيسان. ولا تأكلوا، هذا نهي أيضا، نهي عن الأكل، نهي عن الأكل في اتحاف الذهب والفضة. ولا تأكلوا في اتحافهما، الاتحاف المصنوعة من الذهب أو الفضة، أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة، إلا ما استثني من الفضة كما يأتي. والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء المصنوع من الخشب، وهي دون الجفنة. الصحفة دون الجفنة، الجفنة أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي: فإنها لهم، يعني الكفار لهم، ليس هذا معناه الإباحة لهم، ولكنه إخبار عن حالهم، وأنهم يأكلون ويشربون فيهما، لأنهم كفار، عندهم الكفر أشد، عندهم الكفر أشد من هذا الذنب، وليس بعد الكفر ذنب. فإنها لهم في الدنيا، يعني يستعملونها في الدنيا ولا يبالون، ولكم أيها المسلمون في الآخرة، وهم يحرمون منها في الآخرة، لأن صحاف أهل الجنة من الذهب، طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين. كذلك في أواني فضة طافوا عليهم بآنية من فضة وأكواب أكثرها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، طاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، طاف عليهم بالأكواب وبالقوارير من الفضة، كما أنهم يحلون أساور من فضة، كما أنهم أيضا يحلون في الجنة أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من فضة، ويلبسون ثيابا خضرا. فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب وأواني وكؤوس الذهب والفضة، لأن الله أباحها لهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن المؤمنين يتجنبون الأكل والشرب في أواني الفضة طاعة لله عز وجل، فلما أطاعوه في الدنيا تجنبوهما في الدنيا طاعة لله، أباحها الله لهم في الآخرة. ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني في الجنة. قالوا عن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، كانت مع أبي سلمة بن عبد الأسد وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة، ثم لحقت به أم سلمة، ولكنه رضي الله عنه توفي في السنة الرابعة من الهجرة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فصارت من أمهات المؤمنين، وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في ماء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب في إناء الفضة أي الإناء المصنوع من الفضة، أو الذي طلي بالفضة وزين بالفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد، وعيد شديد، لأن الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله نارا يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. هذا الذي أكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم، وكذلك هذا الذي يشرب في إناء فضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه. وأصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير، أصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير. شبه الذي يشرب في إناء الفضة بجرجرة البعير. نار جهنم بالفتح على أنه مفعول، والفاعل تقديره هو يعود إلى الذي، يعود إلى الذي. ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على أنه فاعل، على أن النار فاعل، فاعل الجرجرة هي النار، نار جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، أو طبقة من طبقات النار، سميت بذلك لبعد قعرها أو لغلظها من الجهومة وهي الظلمة. والنار لها أسماء كثيرة، جهنم، سقر، السعير، الهاوية، القارعة إلى غير ذلك من أسمائها، لأنها دركات وطبقات، كل طبقة منها لها اسم، وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله. وأسفل طبقة فيها، أسفل طبقة فيها للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر خداعا ومكرا للمؤمنين، فصاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات، دركات نازلة، أما الجنة فإنها درجات عالية بعضها فوق بعض، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الجنة درجات والنار دركات. وسميت النار بأسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من النكال، السعير والهاوية والسقر، جهنم، حطمة، القارعة، كل هذه من أسماء النار والعياذ بالله. الحديثان متفق عليهما بين الشيخين، الأول فيه النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة والأكل في إناء الذهب والفضة، والثاني فيه بيان الوعيد الذي يلحق، الذي يلحق من خالف هذا النهي. وكذلك في الحديث الأول في آخره بيان الوعيد، وهي قوله فإنها لهم في الدنيا، يعني هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة، وهذا وعيد. الذي لا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الآخرة معناه أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة صحافها وأكوابها الذهب والفضة. قوله لكم في الآخرة هذا أيضا وعيد في أنهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة، يدخلون في النار والعياذ بالله. فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لأن النهي يقتضي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم. والمسألة الثانية في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من أجله. الحديثين دليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة. فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل أو يتوضأ من أواني الذهب والفضة، لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلا أن يحرم التطهر منهما من باب أولى. وكذلك بقية الاستعمالات، بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب، لا يجب لنا أن نستخدم أواني الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيل والوزن ولا غير ذلك من أنواع الاستعمالات كلها، ولا للكتابة أخذ القلم من الذهب والفضة ولا الدواس ولا غير ذلك. كل الاستعمالات، كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الأكل والشرب أو اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة أو يشرب المرق في ملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل في الآن يستوى. فالمسألة الثانية تحريم التطهر من آنية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. وهذا الذي ساق المصنف الحديثين من أجله في كتاب الطهارة. المسألة الثالثة النهي عام للإناء الخالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه، يعني الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب أو لمعانا بلون الفضة، وكذلك المطلي، والمطلي أشد من المموه لأن المطلي يكون عليه طبقة، المموه إنما يكون عليه لون الذهب والفضة لون خفيف، أما المطلي فهو أشد وهو ما يكون عليه طبقة، يلبس طبقة من الذهب والفضة هذه تسمى مطلي. وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتسجيله تلميع وفيه مسامير صدق فيه تلمعه وكهيئة النقوش، كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة يسمى مطعم. والمكفف أن يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الذهب والفضة، يعني يكون داخله داخل الإناء الطبقة الداخلية ذهب أو فضة والظاهر حديد أو نحاس، هذا يسمى مكف، هذا محرم. إذا كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الأوائل، لأن الله إذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ، لأن النهي يشمل الخالص والمجزأ كالميتة مثلا، الله نهى عن أكل الميتة وهذا يشمل أجزاءها أيضا، يشمل الميتة كلها ويشمل أجزاءها كالقطع منها كله حرام، ولو لم يؤكل منها إلا شيء يسير فهو حرام كما لو أكلت كلها. كذلك إناء الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل المجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة الحديثان يشملان الرجال والنساء، يشملان الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب أو الفضة، كما لا يجوز للرجل، لأن قوله لا تشربوا لا تأكلوا، الذي يأكل هل يشمل الرجال والنساء؟ لأن الأصل في الخطاب أنه عام للرجال والنساء، ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه تدخل فيه النساء من باب التغيير. كما لا يجوز للرجل أن يشرب ويأكل في أواني الذهب والفضة ولا يتوضأ منها، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتخذ أواني من الذهب والفضة ولا تشرب فيها أو تأكل بها. إلا أن المرأة رخص لها للتحلي بالذهب والفضة حاجتها لذلك، خلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب أو الفضة. كما ذكرنا في المسألة الثالثة أو في المسألة الثالثة سائر الاستعمالات، ومن الاستعمالات أن يستخدم الرجل النظارات أو الساعة أو القلم من الذهب والفضة. يقول أنا ما استعملت ذلك الشرط، أنا استعملت اللبس. يقول لا حرام، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لأمتي، حرم هذان على ذكور أمتي، حل لإناثها. الذهب والفضة تحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال، حلال للنساء لحاجتهن إلى التحلي. قضية التحلي غير قضية الأواني، غير قضية الأواني، تحلي يلبس، أما الأواني فهي لا تلبس، وإنما تستعمل الأكل والشرب وغير ذلك. المسألة الخامسة في حديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من أجل التحف، يقول أنا أكل بهن أو أشرب، صحيح أن الأكل والشرب جاء به النهي، ولكن أنا أتخذهما تحف عندي بما ذهب أو كاس من الذهب أو من الفضة، هذه تحفة. نقول لا، هذا حرام. إذا حرم الاستعمال مع أن الناس بحاجة إليه فلا أن يحرم التحف من باب أولى، من باب أولى. إذا حرم الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب فلا أن يحرم التفحص بأواني الذهب والفضة من باب أولى، لأنه عبث ولا حاجة إليه. فلا يجوز أن يكون عند الرجل أو عند المرأة أواني ذهب أو أواني فضة ويقول هذه تحف، تحف عندي، أو يهدى إليه ذهب تحف أواني من الذهب والفضة ويقبلها، ما يجوز هذا، هذه حرام، سواء كانت على شكل أواني أو على شكل كؤوس أو غير ذلك أو ملاعق. يقول ما لم يستعملهم فبخليهم عندي زينة، حطه عند دالوب زينة. يقول لا حرام، ما يجوز. وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح السيارات والمقابض الأبواب، كذلك الثريات، يذكر أن هناك ثريات تباع بأقيام كبيرة لأنها مطلية بالذات، الحار عجل الآن. كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة عجل، أو الفرش، كل هذا لا يجوز، حرام على الرجال وحرام على النساء. المسألة الثالثة في الحديث قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار، فإن الكفار لما كانوا يستعملون عوالي الذهب والفضة للأكل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فمن أكل أو شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار. تشبه بالكفار حرام، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والمسألة السابعة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يشرب من النار، يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا فيه دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله. بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك، حكمة في تحريم أواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال أو بالتحف أو غير ذلك، ما هي العلة؟ العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل أدلى بدلو، فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط، ونقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا، وهذا يظهر له كلام الظاهرية أو قريبا منه. فالقول الثاني أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به، ويرون هؤلاء يشربون في آنية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب، انكسار القلوب، وربما يسبب الشفق منهم على الأغنياء، كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في أواني الذهب والفضة. هذا قول أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. القول الثالث أن العلة هي أن الذهب والفضة جعل لمصالح الناس، البيع والشراء وقيم الأشياء، فإذا استعمل أواني ضيق هذا على الناس، يكون فيه كسر لسكة الناس، سكة المسلمين، سكة يعني النقد، فإذا استخلت أواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بأيدي الناس، فيحصل بذلك مضايقة للناس. فالعلة هي كثرة السكة وتعطيل صناعة النقود التي يتوسع بها الناس. هذه ثلاثة أقوال. العلامة ابن القيم رحمه الله يقول العلة والله أعلم منافاة العبودية لله عز وجل، منافاة العبودية لله عز وجل، فإن الله حرم الشرب الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله، وكذلك الذي يشرب من المسلمين في آنية الذهب والفضة لم يلتزم، معناه أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى، فالقضية قضية عبودية، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخل بعبوديته لله، والذي لا يشرب في آنية الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المطلوب من المسلم التواضع، العبودية تقتضي التواضع، ولكن الشرك يعني في الذهب والفضة يقتضي يعني التكبر، وهذا نقص في العبودية، نقص في العبودية أيضا. هذا معنى ما قاله ابن القيم أن العلة ترجع إلى العبودية لله عز وجل. الذي يشغل في آنية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية، والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل. هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحسان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم كلها والله أعلم. المشهور أن فيهما الفقر والخيلاء وخسر قلوب الفقراء. نعم هذا يدخل فيه العبودية، يدخل فيه العبودية. نعم ولا مانع أن تجتمع العلل كلها، أن المقصود جميع ما ذكر، ففي ذلك كسر لسكة الناس، وفيه فقر الخيلاء، وفيه تمرد على العبودية، فالمجموع يعلم به. وكل واحد من العلماء يقول ناحية من، أو يقول بعض الحكمة، إذا جمع أقوالهم صار مجموع أقوالهم هي الحكمة جميعا، لأن اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف فضل، إنما اختلاف تنوع، لأن الحكمة تحتمل كل هذه الأقوال، وما دامت تحتمل فكلها أقوال صحيحة. نعم وكل قال بنوع مما ظهر له.
نعم.
لا يجوز للرجل لبس الساعة المقلية بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما، أو قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب أو بالفضة، لا بالساعة ولا بالسواق ولا بالسلسلة ولا بأي شيء، ولا بالقلم ولا بالأزارير، لا يجوز أن يتحلى بشيء فيه ذهب أو فضة. إذا كان يتحصل، إذا كان يتحصل منه شيء. نعم. العلة في الذهب والفضة من ناحية الربا هي الثمانية، من ناحية الربا لا من ناحية النهي عن الأكل والشرب. ليست العلة في الأكل والشرب في الأواني هي الثمانية، إنما هذا قول في علة تحريم الربا. وقلنا في أول الكلام أن الأصل في الأواني الإباحة، ولو كانت من أشياء ثمينة كالبلاتين والأحجار الكريمة، الأصل الإباحة، لأنه لم ينهى عن ذلك، وإنما نهى عن الذهب والفضة خاصة. نعم.
وهل الإله الذي
لونه
غير
الذهب يجري للتحريم عليه؟ لا، الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم، ولو كان لونه لون الذهب والفضة ما يحرم. يعني كلام الناس يقول هذا ذهبي هذا فضي، إذا لم يكن ذهبا ولا فضة فلا تحريم، ولو كان يشارك الذهب والفضة في المشابهة باللون ما يضر هذا. نعم.
ذكر بعض أهل العلم تحريم استخدام واتخاذ آلية الذهب والفضة. لا إله إلا الله
لا أفهم عالي في شرحها سبل السلام كأنه يقصر التحريم على الأكل والشرب فقط ويبيح سائر الاستعمالات يقول لأنها لم ينهى عنها فيجوز الطهارة من إناء الذهب والفضة وينتقد المؤلف في إرادة هذا الحديث في باب المياه يقول هذا محله باب الأطعمة هذا رأي الإمام الصنعاني رحمه الله ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره أن سائر الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب لأن القياس إذا تكاملت شروطه فهو دليل صحيح هذا هو صحيح أنه تحرم سائر الاستعمالات نعم إذا توضأ في عينة الذهب والفضة وضوءه صحيح لكن يأثم على استعمال الذهب والفضة أما الوضوء هو صحيح ولهذا قالوا تصح الطهارة منها تصح ما قالوا يجوز الفقهاء ما قالوا يجوز يقولون تصح الطهارة منها وبها وإليها تصح الصحة تصح لأنه غسل الأعضاء المأمور بغسلها فتصح الطهارة لكن يأثم على الاستعمال فطهارته إلى آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإبن لا 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 نهي عن التطهر به
السواق غير السواق من باب أولى من يجهل نعم لابد أن الداعية يتعلم أولا أحكام الشريعة كلها حتى في استطاعته حتى بمقدرته نعم إذا كان يجهل أحكام السواق فجهله لأحكام الشرك من باب أولى نعم
فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمفتي فيه لزيادة الإيمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد والاجتماع بالإخوان هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة؟
السفر لطلب العلم إذا كان هناك مسجد يجتمع فيه عالم من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح أنت تسافر لطلب العلم هم لأجل المسجد لأجل طلب العلم أما إذا كان يقصد المسجد لكن فهذا لا يجب لأن هذا لا يقصد أحد المسجد لا يقصد مسجد من المساجد إلا الثلاثة مساجد الثلاثة أما كون يقصد المعلم في أي بلد فهذا السفر لطلب العلم هم لأجل المسجد إنما هو لطلب العلم نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال آله وصحبه أجمعين. يعني على كل شيء. نعم.
يقول عنك الشيخ ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم حديث سلمة من أنشأ إمام الصبة وكان فيه بعض شعارات من الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء لبعض الصحابة.
لا ما يستحق دليل على جواز اتخاذ الماء من الصبة. لأن الحجة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
كلام الرسول
كان الآن
يشرب فقط
ليس للمخلاف يكون مخصص هذا ذكر غير الحمد لله لكن كلام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو لم يقر هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
لا حكم
اتخاذ
لجام الفرس
من ذهب او فضه عليه للتحريم. يدخل للتحريم لجام الفرس والمركب الذي يجعل السرج الفرس لا يجوز كل هذا لا يجوز لا جعل من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضه كل ما يجوز نعم. هذا ورد به الدليل حلة السيف والمنطقة المرد فيها أن سيوف الصحابة كانت محلات الذهب والفضة ولم يسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والفضة قبيعة السيف وحلة المنطقة لأن هذه كانت معروفة ولم تنكر هذه مستثنات نعم لا ما لم يرد به دليل فلا يقال نعم
شكرا لك شكرا لك الله ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه لعلة تحرير الزاعم والفضة لأنه منافاة في العبودية
لأنه
فيه منافاة في العبودية فلا يمكن أن يقال أن تلك العلة يمكن قولها في كل نحل مراجع
وليكن هذا كل من لم يلتزم بأوامر الله ونواهيه أن هذا نقص في عبوديته لا معنى من ذلك. نعم.
النهي
يقتضي الفساد. نعم. النهي عند المصريين يقتضي الفساد المنهي عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. واحد جاء صلى العصر عند القبر. صلى عند القبر أو صلى بالمقبرة. قال لا الآن حان في الصلاة وقبر تأخر. تأخر الصلاة وبصل. يقول هذا حرام والصلاة باطلة. صلاتك باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وهذه صلاة منهي عنها فهي باطلة يجب إعادتها. يجب عليك إعادتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور. فإذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح إذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور. فيه نهيان نهي عن البناء ونهي عن الصلاة فلا تصح الصلاة. يؤمر بالإعادة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر. نهى عن البيع. نهى الله عن البيع بعد النداء في صلاة الجمعة. فلو باع ما صح البيع لأن الله نهى عنه. فلو باع بعد النداء الثاني باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع أرض 300 مليون يقول هذا البيع باطل لأن الله نهى عنه. وما نهى الله عنه أو رسوله فهو باطل. نعم نعم. ها؟ هذا يجي ياتي ذا يجي ياتي في آخر حديث. نعم. حديث آلف. نعم. ما في نص على ما نص النهي عن التطهر من إناء الذهب والفضة وإنما قسمه قياسا. الأكل والشرب هذا النص وقسم عليه التطهر من إناء الذهب والفضة بالتحريم. التحريم فقط لا بالفساد لأنه يعني بنص على لا ما في نص على منع التطهر وإنما قسمه على الأكل والشرب. نعم. هل يحصل الفتاة؟ نعم.
وفضيلة الشيخ فقط الله باب الكعبة ومن بابها هو من الكعب وإذا كان كذلك فالحكم فيه.
الذهب لباب الكعبة نعم محلى بالذهب وكذلك الميزان محلى بالذهب هذا خاص بالكعبة المشرفة وهذا شيء من قديم ولم ينكر. هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين وليس هذا يعني ملك أحد إنما هو الكعبة للكعبة فقط. لو من أحد تحلى رجل تحلى بالذهب أو الفضة حرمنا هذا عليه. أما الكعبة هذه لها وضع خاص وليست مشية لأحد هذا وقت يعتبر من الأوقات. نعم. الحجر أيضا عليه إطار من الفضة لضبطه و لا بس هذا خاص بالكعبة وليس هو تملك لأحد إنما هو وقفه. لو واحد تملك إناء من الذهب أو من الفضة قال به من أجل التقصد هذا حرام. تملك هذا حرام. أما الوقف هي على الكعبة لا ليس له مالك خاص فلا يحرم. نعم. وأيضا هذا كان موجود على امتداد تاريخ الإسلام والعلماء موجودون ولم ينكروه. نعم. ما أعلم. لا أعلم. نعم.
أريد الشيخ تقول الله هل القارعة تطلق اسم لله واسم ليوم القيامة؟
نعم، هؤلاء فأمه هؤلاء يعني النار. أما القارعة فهي أسماء يوم القيامة، القارعة والحاقة والصاخة هذه من أسماء يوم القيامة، ليست من أسماء النار. اسمها الهاوية فأمه هاوية. نعم.
وغير الشيخ رحمه الله، هل يجوز لبس الخاتم الذي من الفضة؟
الرجل نعم يجوز، يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة، يجوز له لبس الخاتم من الفضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة، فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة. أما الذهب لا، حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، فرأى رجلا في يده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الأرض قال الناس لهذا الرجل: خذ خاتمك انتبع به. قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يحرم عليه الخاتم من الذهب، أما الخاتم من الفضة فلا بأس به.
نعم.
نعم، يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان حرام ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. نعم. الرسول يقول: التمس ولو خاتما من حديد، من على الكراهة، ما يأمر الرسول بشيء مكروه. نعم. دل على أنه لو جاب خاتم من حديد وجعله مهرا. نعم.
لا يجوز،
ما دام انها حرام لا يجوز بيعها، لكن يمكن يخلص الذهب اللي فيها، يخلص ويؤخذ منها بواسطه عمليات الصاغه. الصاغه يعرفون كيف يخلصون هذا، يمكن يخلص او تفكك اذا كان يمكن تفكيكها، تفكك ويؤخذ الشيء الذي ذهب وراح للصاغه يحللونه ياخذون الذهب منها. أما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام. نعم. ها؟ أنت أخذتم؟ يجوز لكل أحد، مباح لكل أحد، الحمد لله ما في بأس. نعم. حرام، كله حرام، فكاكين مطرية بالذهب أو ملاعق أو فناجيل أو بيالات أو غير ذلك كله حرام لا يجوز، أو مفاتيح سيارة أو مقابض أبواب، أو حتى بلغنا أنهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض، كراسي المراحيض يجعل فيها ذلك، هذا حرام لا يجوز، على إسراف وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية. نعم. لا لا تقع الساعة في الفضة على الخاتم، يكتب هذا الخاتم مستثنى، قلنا ما يجوز إلا ما ورد به الدليل فقط.
نعم.
ما معنى حول الحق هو الصوت والبناء في الجرجر عند الكراهية والتوافق؟ هذا تفسيره من حيث اللغة، تفسيره من حيث اللغة، أن الجرجر معناها صوت الماء إذا نزل في جوف البعير، يسمع له صوت. أنت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع الماء له صوت في جوفه. فشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي ينزل في بطن الشارب في إناء الفضة، شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير. نعم.
إذا كانت الأقلام والساعات المضية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يدرك إلى النظر.
نعم.
إذا كانت الأقلام والساعات المضية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يدرك إلى النظر، هل يجوز اتخاذها؟
إذا كان الكلام على إذا كان الشيء ظاهرا، أما إذا كان ما هو ظاهر تسامح فيه، إذا كان ما هو ظاهر ولا يرى حكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد. نعم.
وفضيلة الشيخ
وفقكم الله، هل يجوز بيع وشراء وصناعة أواني الرجال والنساء؟ طيب، ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام، صناعتها حرام، لأن صناعتها وسيلة لاستعمالها، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
فضيلة
الشيخ
حفظكم الله، إذا كان شخص
يحتفظ بأواني الذهب والفضة فلا تجد لها قيمة
ولا
يستحيلها بشيء أبدا،
فهل يجوز له ذلك؟
لا يجوز أن يحتفظ بها على صورتها أواني، لا يجوز يحتفظ بها على صورتها أواني، لكن له أن يذهب إلى الصغار ويحولونها له، يستخلصون الذهب والفضة من الأواني، تبقى الأواني على ما هي عليه. نعم.
ويسأل
عليه
ذهب
وفضة
هو
كذلك، أم أنه هو ما يستطيع فصله وتمييزه؟ نعم، يسأل عن المموه ومخلوط شيء من الذهب والفضة. الفقهاء يقول إذا أمكن تحصيل شيء منه فهو حرام، أما إذا كان لا يمكن تحصيل شيء منه وإنما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء فهذا لا يعتبر من المحرم، مع أن الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما أمكن، تجنب هذا الشيء مهما أمكن. ولهذا قالوا مثلا في جري الشوت هم من هذا النوع، إنه ما يحصل منه شيء، ما يحصل منه شيء، جري الشوت هذا التطريز اللي بالشوت هذا ما يمنع ولا يحرم لأنه ما يحصل من شيء عندما يخلص فلا بأس. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم من الحرير الثوب وقاتوه عليه، قال العلم. نعم.
المباني
والمراتب الفارهة أيضا تكسر قلوب الفقراء وكذا، والنفيش ما يصليه على النقبين، أليس التحلي للنساء أيضا تضيق النقبين؟
لا،
هذا ما حرمت يعني من أجل كسر قلوب الفقراء فقط، وإنما حرمت من أجل النهي، من أجل النهي. لكن العلماء التمسوا علة التمس، فالأصل في التحريم هو النهي، وأما كون العلة كثر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا تصح. والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها، ما ورد فيها نهي، الأصل الإباحة كما ذكرنا، الأصل في المساكن والمراكب الأصل في المساكن والمراكب والملابس والمعاملات الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريم العبادات، الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على تشريعه، وإلا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات تكون بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. أما المعاملات بالعكس الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالمباني لم يدل الدليل على تحريمه، سواء كانت طبقة أو أدوار كثيرة أو كانت فخمة أو غير فخمة أو متواضعة، الأصل فيها الحل. وكون هذا يملك عمارة من 20 دور هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أعطاه هذا المال لا حرج عليه بذلك، إذا أبدى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه بذلك، لكن الأكل والشرب هذا ورد فيه النهي، يمنع. نعم.
وفضيلة الشيخ مصطفى الله شرط قبل قليل أن حلية المنطقة جائزة، فما معنى ذلك؟
المنطقة هي الكتاب، المنطقة الإنسان تسمى الحياصة أو السلتة إذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس، لأن الصحابة لبسوا الملاقق محلاة بالفضة، يباح حلية المنطقة طبيعة الشيء وما أشبه ذلك، الأشياء التي ورد أنها كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم استعملوها. نعم. هذه مصيبة، يعني الآن ظهر ناس ينتقدون الكتب وينتقدون الأئمة وينتقدون كل شيء، الظاهر ما أكثر فيه شيء مع منتقدين. هذا المنتقد من ابن حجر العسقلاني رحمه الله الإمام الجليل، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة، هذا عنده سوء أدب والعياذ بالله. وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف إلى وقتنا هذا، من ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه، بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله، وكان فيها حديث يقال إنها ضعيفة ولم يريدها وحدها، وإنما يريدها مع شواهد ومع أدلة أخرى تؤيدها وتعبدها. هو إمام جليل خبير في الصناعة هذه، ولا أراد غش المسلمين في هذا الكتاب، بل أراد نفع المسلمين، وإذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب فإنه عليه من ينتقده من الناس، معنى أن يفضل الكتب كلها، مسند الإمام أحمد، السنن الأربع، حتى البخاري انتقده، حتى البخاري مرتل منه انتقده، معنى هذا يعني حتى يمكن يأخذ النقل والعياذ بالله من القرآن. فهذه طريقة خبيثة الواقع، ولا يجوز للطالب العلم يتكلم بمثل هذا الكلام. أول شيء هذا سوء أدب مع العلماء مع كتب السنة، وثاني شيء منحوا هذا المتكلم، متى تعلموا؟ متى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام وتقويم المنطقة لابن تيمية؟ ما بلغ هذه المرتبة المسكين، فهو يقول بلا علم. فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه، يتادب مع العلماء ويتادب مع كتب الحديث ومع كتب الائمه، ولا يدخل هذا المدخل السيء. صار كثير من الناس الان ما يتحمل النقد والانتقاد، انتقاد الاشخاص وانتقاد الكتب، الاحياء والاموات، حتى وصل الكلام الى الائمه الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الان، يتكلمون فيهم ابو حنيفه ابن حجر فلان ابن حجر ابن النووي، صاروا يتكلمون فيهم. يعني معنى هذا إن المسلمين يجعل الثقة منهم، وهذا ما يفرح به إذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين، فكيف الكلام بغيره؟ هذا مما يفرح الأعداء ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة، ومن هؤلاء أهل السنة اللي تقولونها صار الآن تبين أنهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم عليهم معاقب، صار كلامنا فيهم صحيح، صار كلامنا فيهم صحيح. هذه بلية يجب على طالب العلم أنه يخاف من الله ويتقي الله ويقف عن مثل هذا الكلام. نعم. ما يجوز للمسلم أن يبيع أواني الذهب والفضة على الكفار، لأنه حرام على الكفار، لكن الكفار لا يلتزمون، ما هو معنى أن حلال للكفار، هي حرام على الكفار، ولكن الكفار لا يلتزمون بأحكام الله سبحانه وتعالى، ليس معنى ذلك أن نعينهم على الكفر ونعينهم على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يجوز له أن يبيع، لأن الله إذا حرم شيئا حرر ثمن أجدل الخمر، الخمر أبيعه على الكفار، لا يجوز ذلك. وآكل ثمن حرام، لعن الله بائع الخمر ومشتريها وآكل ثمنه ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيره. كذلك الأواني، أواني الذهب والفضة حرام، لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم. ما يجوز المرأة لا أبيح لها إلا التحلي، التحلي بمعنى لبس الأساور وما جرت عادة النساء للبسها، ما جرت عادة النساء للبسها لا بس. كذلك الساعة لا بس تلبس المرأة ساعة ذهب أو ساعة مموة من الذهب، أيضا النظارات لا بس لأن هذه ملابس، هذه ملابس. أما القلم لا، ما يجوز القلم والدوات والفراش هذا ما يجوز لا للرجال ولا للنساء ولا الأواني. أما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس، النظارات والساعة والأساور ما جرت عادة النساء بلبسه من الحلي. أما ما لا يلبس من الأواني أو الأقلام أو الخواشيد اللي يسمونها الملاعق هذا كله حرام على الرجال والنساء، والفناجيل كله حرام.
الله
أن النهي تقتضي فساد المهدي عنه، والفقهاء ذكروا أن الصلاة في الكون مفروض أو المرور إلى المال مفروض صحيح مع كيف الجهة مفكة، أي يتكلمون به يقولون الجهة مفكة. فالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينهى عن الصلاة نفسها، وإنما نهي عن استعمال الثوب. فالصلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي أديت على وجه المشروع، فالنهي غير متوجه إلى الصلاة وإنما توجه إلى استعمال ما للغير بغير إذنه. الجهة مفكة، هذا نهي وهذا أمر، أمر بالصلاة أمر بالوضوء، فالجهة مفكة مثل الصلاة في الدار المغصوبة أيضا، يقول الجهة مفكة. وإذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه، وإنما يقتضي الفساد في وجه دون وجه. نعم.
وفي
الشيخ الله يعفى عن يسير دم الآدمي على صوت الصلاة؟ لا، يسير دم في الثوب لا يعفى عنه إذا كان هذا الدم نجسا، إذا كان هذا الدم نجسا إما من حيوان مذبوح أصاب الثوب من الزكاة، يعني دم من دم الزكاة الذي يسحب من الأوداد هذا نجس ما يعفى عنه. أما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة، وكذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل أو المرأة، الدم النجس لا يعفى عن كثير ولا عن قليل في الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه، فالدم النجس هذا لا يعفى إذا أصاب الثوب لا يعفى عنه، لا بد من غسله ولو كان قليلا. أما الدم الطاهر مثل دم اللحم المدكة، الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح، إذا أصاب الثوب فإنه ليس بنجس يصلي فيه، صلاته صحيحة لأنه معفو عنه. نعم. لا، إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ونفسها أو ما درى أو ما عرف الحكم صلاته صحيحة، لكن يغسله للمستقبل. يغسله للمستقبل. نعم. الرعاة
اليسير
ينقض الوضوء. الرعاة اليسير لا ينقض الوضوء، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف. فإذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم. إذا كان كثير يخرج من الصلاة، إذا كان كثير يخرج من الصلاة، أما إذا كان مجرد نبح يسير هذا لا يقطع الصلاة يستمر فيه. نعم. لا يضر إذا غسل وبقي اللون عجز عنه ما يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ولا يضر في أثره، ولا يضر في أثره. نعم.
وهو يسير الذي يتفرق الله ما حكمه استجمار العينين في الصلاة ذلك أن لا يستطيع الخشوع إلا لله وقف عينيه.
يقول الفقهاء يكره إغمار العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لا بأس، أمامك شيء يشغلك غمض عينيك من أجل ما تراه ولا يشغل، إذا كان إغمار العينين لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية. نعم. وفي الشيخ
رحمه الله متى تكره الكتابة الشاهد بالتشهد الأول والثاني وهل ترفع في غير هذين الأمرين؟
صحيح أنها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء، التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة، إذا مرض لفظ الجلالة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يرفع إليها الجلالة، أو أعوذ بالله من عذاب جهنم إذا قال أعوذ بالله على لفظ الجلالة يرفع الصواب، فهذا موضع رفع السبابة عند مرور لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء من أجل إشارة إلى التوحيد. نعم. كذلك اللهم لأنه هو لفظ الجلالة أصله يا الله ثم حذفت الياء وعوضت عنها الميم في العاقب، هذا لفظ الجلالة لا بأس ترفع اليد السبابة عنده. نعم. يا صلاة لا التشهد خاص في السبابة في التشهد خاصة عند مرور لفظ الجلالة، أما إذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو لا يرفع يده لا يرفع أصبعه في القيام لا يرفع أصبعه ولا في السجود ولا في الركوع ما يرفع إلا في التشهد بس. نعم. نعم. ولا يرفع السبابة في الجلسة بين السجدتين في التشهد فقط. نعم. هذا الذي ورد به الدليل. نعم. مثلا في التحريك او عدم التحريك لا مستهل الا ان حرك فلا باس وان لم يحرك فلا باس. نعم. يعني في روايه ويحركها وفي روايه ولا تحركها، فالحاصل انه الامر واقع في هذا. نعم. حرام، لا يجوز البيع والشراء في المسجد ولا يصح، ما يصح العاقل، لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء إنما بنيت للعبادة. نعم. لا بس إذا قال تفضلوا ولا عند فلان يقول تفضلوا عند وليمة لا بس ما في شيء في المسجد لا بس. نعم.
وما
حكم
تعريف
الضالة لغير شاهدها؟ ما يجوز تعريف الضالة في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد الضال في المسجد إلا ضال، أو قال صلى الله عليه وسلم لا، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. أما الحديث الذي ذكرته الأول فلفظه لا يؤذي الضالة ضالة الإبل إلا ضال، يعني ضالة الإبل لا يجوز أن الإنسان يؤويها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعا معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل الشجر إلى أن يجدها صاحبها، ولذلك إذا أخذتها وأعورتها حبستها عن صاحبها ولا عليها خوف من الذئب، خلاف الشاة عليها خوف يأكلها الذئب، أما البقر والإبل هذه تترك حتى يجدها صاحبها. نعم.
هل أقول بسم الله
مرة ثانية وأطلق النار ثانية؟ لا، النار التسمية لازم على كل سهم تطلقه، على كل سهم تطلقه، فإذا رميت الأولى ولم تصب وأردت ترمي ثانية تسمي على الثانية لأن الأولى انتهت، التسمية الأولى انتهت مع الرمية الأولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم.
الشيخ
رحمه
الله
كان كثير
من الناس ان
يقبلوا الاحذيه
اذا
وجد
انها
اختلها
من
سلم الى اعلى،
فهل
لهذا امر؟ هذا كراهيه النفوس، يعني معرفه دليل، لكن النفوس تكره هذا الشيء لان يسفل المعنى قد يكون فيه قاذورات وفيه اشياء مستكرهه، فكونه واجه الناس هذا مكروه ينبغي ستره. الله اعلم، صلى